لتبديد شكوك الإنسان وسوء ظنه بربه. بعض الأحيان الإنسان يواجه مشكلة، مشكلة عاطفية أو مشكلة صحية أو مشكلة اقتصادية أو مشكلة اجتماعية، فيتذمر ويصل به الأمر إلى حد الضجر والعتاب لله سبحانه وتعالى، لماذا يصنع الله بي هكذا؟ ولماذا يفعل الله تعالى بي هكذا؟ هل لأن الله لا يحبني؟ هل لأن الله يكرهني؟ هل لأن الله يريد أن يؤذيني؟ تمر هذه الخواطر، تمر هذه الهواجس على نفس الإنسان. وكما يقول القرآن الكريم: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له حياة فيها نوع من الضنك من الضيق في فترة أو أخرى، لذلك يصبح عنده هذا الهاجس. ونحن نسمع من كثير من الناس وهم يعبرون عن مثل هذه الهواجس حينما يبتلى بمرض ويكون المرض مزمنا، يكون المرض مؤذيا، تكون هذه الهواجس في نفس الإنسان. يرى الآخرين أصحاء فيعاتب الرب: يا رب، هؤلاء الناس يعيشون بالصحة والعافية، فلماذا تجعلني أنا هكذا أسير المرض؟ لماذا تصيبني بهذا الابتلاء؟ أو أن الإنسان حينما يبتلى بالفقر والحاجة ويرى الآخرين ولديهم من الأموال والثروات، فقد يتجه إلى الله سبحانه وتعالى معاتبا: يا رب، لماذا تعطي أولئك وتحرمني أنا؟ ما ذنبي أنا حتى أكون فقيرا؟ وهكذا من تمر عليه مشكلة عاطفية، من تمر عليه مشكلة اجتماعية، تكون مثل هذه الهواجس في نفس الإنسان. على الإنسان أن يكون بصيرا واعيا. المسألة لا ترتبط بأن الله يحبك أو يكرهك. الله يحب كل خلقه، يحب كل عباده ما لم يظلموا أنفسهم، لكن المسألة ترتبط بتقدير الله وبحكمة الله تعالى وبمشيئة الله، وأنت لا تعرف الأسرار ولا تعرف الخبايا، لعل هذا الابتلاء فيه خير لك، فيه ثواب لك. وكما ورد في النصوص والأحاديث الكثيرة أنه القدر المتيقن أن الإنسان المبتلى في الدنيا يعوضه الله سبحانه وتعالى عن بلائه في الدنيا برخائه في الآخرة. ولو خير الإنسان وكان يحسن الاختيار، لو خير الإنسان ماذا يختار؟ أنت تعيش في هذه الدنيا مدة محددة بسيطة، وتنتقل إلى دار هي الحيوان، هي الخالدة، هي الباقية. أتريد أن تتأذى هنا وترتاح هناك، أم بالعكس؟ لو خير الإنسان، طبعا الإنسان يريد من الله الخير في الدارين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن أقول لو أن الأمر كان بين هذين الخيارين، فإن الإنسان العاقل لا شك سيختار الصبر على البلاء المحدود في هذه الدنيا من أجل أن ينال ثواب الله ورضاه في الآخرة. الروايات التي عندنا حول المرض تفيد بأن الله سبحانه وتعالى وكأنه يعتذر لعبده، يعتذر إلى شلون الواحد يعتذر للواحد منا، وجل الله سبحانه وتعالى عن التمثيل والتشبيه، يعتذر لعبده عما أصابه من مرض في هذه الدنيا ويعطيه في مقابل ذلك خيرا كثيرا في الآخرة في الجنة. لذلك على الإنسان أن يقرأ سير الأنبياء والأولياء ويرى المعاناة التي عانوها، إذ لو كان الابتلاء ولو كان الألم ولو كانت المحنة دلالة على كراهة من الله سبحانه وتعالى أو إهانة من الله لما حصل مثل ذلك للأنبياء والأولياء. نصوص كثيرة توجه الإنسان إلى أن يكون حسن الظن بربه، لا يكن سيء الظن بربه، لا تظن بالله سوء. أنت مع سائر الناس إذا رأيت تصرفا من أحد قد تسيء الظن به، فعل كذا لأنه يقصد كذا، فعل كذا لأنه يريد بي كذا. مع الناس قد يخالجك سوء ظن، ولكن هل يحق لك أن تسيء الظن في الله وهو الذي خلقك وهو الذي أوجدك وإليه مصيرك؟ لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. لا تسيء الظن بالله، عليك أن تطمئن وأن تعتقد أن ما يصيبك من الله هو خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عليك أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره. بالطبع لا يعني هذا أن لا يسعى الإنسان لمواجهة الظروف الصعبة وتبديلها، هذا بحث آخر. نحن نتكلم فيما لا يستطيع الإنسان تبديله وتغييره، عليه أن يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس من عبد يظن بالله عز وجل خيرا إلا كان الله عند ظنه به. أي مشكلة تواجهها ظن خيرا، أن الله أراد لي الخير، أن الله أراد لي النجاح، أن الله أراد لي ما هو أفضل وما هو خير. هكذا يفترض أن يكون الإنسان المؤمن. وعن